إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار. لقاء اليوم يحمل عنوان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ بكلمة قالها صلاح الدين الصفدي أحد تلاميذ الإمام الذهبي، إذ قال عنه: حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى. يقصد في الحفظ حفظه للحديث النبوي ورجاله ومعرفة أحواله، ويقصد بقوله لافظ لا يباري أن كلم الإمام الذهبي رحمه الله مميز جدا، وهو يعلق على من ترجم لهم في كتابه القيم سير أعلام النبلاء كما سيأتي. هذا المدخل للأمر كله. أما الإمام الذهبي كنسب فاسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان، ثم تأتي ثمة تبعات، هذه التبعات سنأتي بها تفصيلا: التركماني، الدمشقي، الشافعي، الذهبي، وبيان ذلك على الوجه التالي. أما التركماني فهو من أصل تركماني، عرق في النسب معروف. وأما قولهم المية فارقين، فمية فارقين هذا مكان، منطقة فيما يعرف اليوم بديار بكر، يعني إحدى مدن ما يعرف اليوم في العراق بديار بكر، كان التركمان آنذاك يسكنونها. الدمشقي نسبة إلى دمشق حاضرة بني أمية في زمانها، البلد السوري المعروف الذي كان يسمى أحيانا جلق، والذي مر معنا كثيرا قول شوقي فيها: قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مضت على الرسم أطلال وأزمان. وقول حسان بن ثابت: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. الإمام الذهبي ولد وتوفي في دمشق. عندما يقولون الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ثالث الأئمة الأربعة المتبوعين ظهورا رحمة الله تعالى عليه، فالحافظ الذهبي كان يتبع مذهب الإمام الشافعي فقهيا، فهذا معنى التركماني ومعنى الدمشقي ومعنى ما بيناه الشافعي. بقينا في الذهبي، وهي الكنية أو اللقب الأشهر الذي عرف به، حتى أنه ورد أنه أحيانا عرف نفسه فقال أنا الذهبي. الذهبي وصف لأبيه ليس له في الأصل، وأبوه كان يحسن صناعة الذهب المدقوق فاشتهر به وعرف، فأصبح يقول أنا ابن الذهبي، حتى عرفه الناس بعد ذلك بالإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما بينا. هذا الإمام الجهبذ من أكثر علماء المسلمين في منزلة المزي والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر الكبار الذين خلد الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكننا سنتحدث اليوم عن كتابه الأشهر سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء ترجم فيه الذهبي لمن سبقه من الأعلام، وقد كان ذا حصافة وعقل وبيان، وهو يترجم لمن ذكرهم من النبلاء والعلماء، سواء كانوا علماء أو أمراء أو قادة أو غير ذلك، فقد كان رجلا يتحرى الإنصاف ما أمكن. ومن أكثر الكلمات شيوعا في كتابه قوله: والكمال عزيز، والكمال عزيز. وأحسب أن شوقي رحمه الله استفاد من هذه الكلمة كثيرا عندما قال: فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك أن الناس لا يخلو أحدنا من نقص. نعود للإمام الذهبي وكتابه القيم ذلك، نجد أن الإمام الذهبي تحرج كثيرا من أن ينقل قول الأقران بعضهم في بعض. الناس منذ أن كانوا يصعب أن يكون القرناء متفقين، فالإمام الذهبي فطن إلى هذا، فلما أراد أن يترجم للأكابر تحرى أن يبتعد بقلمه وترجمته لأولئك إذا تحدث بعضهم عن بعض، وكان يقول مع الأخيار الكلمة الذائعة أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. فمثلا لم يكن الذهبي يقبل قول ابن أبي ذئب في مالك، ولا قول مالك في ابن أبي ذئب، ولا قول مالك في ابن إسحاق، ولا قول ابن إسحاق في مالك، كما أنه لم يقبل قول أبي عمرو الداني في ابن حزم لأنه ما كان بينهما ما قد كان، ولم يقبل قول النسائي رحمه الله صاحب السنن في الإمام أحمد بن صالح حافظ مصر لما كان بينهما من سابق العهد. فهؤلاء كلهم أخيار أجلاء، ابن أبي ذئب وابن إسحاق ومالك وأبو عمرو الداني وابن حزم وأحمد بن صالح والنسائي، كل هؤلاء رجال أفذاذ. لكن الكمال عزيز، فكلام بعضهم في بعض، كلام الأنداد بعضهم في بعض لا يقبل ولا يروى، وهذا أمر استفاض عند المسلمين. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بينه جيدا كما سيأتي إن شاء الله في حلقة خاصة به. المقصود أن نبين بعض منهج الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه هذا القيم. كذلك لم يكن الإمام الذهبي يتورع من بيان من غلب على ظنه وظهر عنده زندقته وانحلاله، وهو قطعا يرى بهذا النصح للمسلمين. فلما ترجم لأبي حيان التوحيدي قال كان فيه زندقة وانحلال، كان فيه زندقة وانحلال. وينبغي عليك أيها المبارك أن تفرق ما بين أبي حيان الأندلسي صاحب كتاب تفسير البحر المحيط وما بين أبي حيان التوحيدي الذي عده الحافظ الذهبي من زنادقة الإسلام، يعني من ينتسبون إلى الإسلام وهم يضمرون الزندقة، وعد منهم وعد معه آخرين رجلين اثنين، سيأتي كل ذلك إن شاء الله في موضعه. هذا ما يتعلق بمنهجه رحمه الله في سير أعلام النبلاء. بقينا في تعليقاته أحيانا على كلام الأئمة قبله، وهذا الباب أو هذا الطريق كان الذهبي متفوقا فيه، يدل كلامه تعليقه على علم جم وعلى أدب واثر وعلى إشراقة روح، وهذا الذي ينبغي أن يعنى به المسلمون اليوم. أحيانا ينقصنا أن يكون فينا إشراقة روح، إشراقة الروح، رقة القلب، العاطفة الإسلامية الجياشة في القلوب لها أثرها عندما تتكلم وعلى من يسمعك، وهذا ينبغي أن يكون في كل مسلم، وسيأتي بيان ذلك. نبدأ أولا ترجمة الذهبي لسفيان بن عيينة الإمام المحدث الجهبذ المعروف. قال عن سفيان أنه كان يقول، أي سفيان كان يقول غضب الله داء لا دواء له، غضب الله داء لا دواء له. الإمام الذهبي علق على هذه الكلمة بقوله قلت، يعني يتحدث عن نفسه يقول قلت دواؤه الاستغفار في الأسحار والتوبة النصوح، الاستغفار في الأسحار والتوبة النصوح. لا ريب أن الاستغفار من أعظم ما شرعه الله عز وجل لنا، وفي الحديث القدسي أن إبليس لما رأى رحمة الله عز وجل بآدم وبنيه قال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فجاء في الأثر أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، وهذا ظاهر جدا في القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والآيات والأحاديث في باب الاستغفار كثيرة جدا يدركها الكبير والصغير، وهي بحمد الله تدل على سعة رحمة الله جل وعلا. وربنا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ذكر الاستغفار وذكر أفضل وقته، قال الاستغفار في الأسحار أو بالأسحار، وهذا مأخوذ من القرآن، قال الله عز وجل في كتابه العظيم والمستغفرين بالأسحار، فعد السحر وهو جمع مفردة كلمة أسحار، وهو الوقت الذي يكون قبيل الفجر، فالاستغفار فيه مشروع، وعليه حمل كما مر معنا في بعض أقوال أهل التفسير في قول نبي الله يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي. والمقصود هذان، هذا أحد الأمرين التي يرى الإمام الذهبي أن بهما دواء لغضب الله جل وعلا. ثم قال والتوبة النصوح. التوبة النصوح يشعر الإنسان بالندم، يقلع عن الذنب، يرد المظالم، يعزم على أن لا يعود، كل ذلك من أمارات وعلامات التوبة النصوح. وقد جاءت هذا الوصف النصوح جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقد جاء في السنة الكثير من الأحاديث التي تدعو المسلمين إلى التوبة، وقبل ذلك في القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن ينبغي التوقف هنا، هل أراد سفيان بن عيينة أن غضب الله عز وجل ليس له توبة قطعا لم يرد هذا، وإنما غالب الظن عندي أن سفيان بن عيينة لما قال إن غضب الله عز وجل الداء الذي لا دواء له، أن غضب الله لا يقع إلا بعد أن يكون الإنسان قد تلبس بشيء جاء في يعني في الأزل، قد علم الله أنه لن يتوب منه. ومع ذلك لا نستطيع أن نجزم بمراد سفيان بن عيينة من قوله. الآن نأتي إلى تعليق آخر قاله الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. ترجم الذهبي لرجل اسمه عبيدة ابن عمرو السلماني، وذكر فيه عن محمد بن سيرين أنه قال له: وصل إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره من طريق أنس بن مالك، أي محمد بن سيرين يخاطب سامعه بقوله أن شعرة حظي بها ثبت عنده أنها من شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن السبيل إلى وصول إلى هذه الشعرة كان عن طريق أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السلماني، قال: لأن يكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على الأرض. علق الذهبي على هذا القول بقوله: فانظر إلى هذا الرجل كيف عرف معيار الحب الكامل، فجعل كل ما في الدنيا ليس بشيء أمام أن يحظى بشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومعلوم أن بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عاما. ثم ذكر حاله وحال زمانه وقال: كيف نحن وبيننا وبين النبي هذا الأمد البعيد؟ والله لو حظينا، هو يقول: ثبت لدينا بسند من شعره صلى الله شيئا من شعره صلى الله عليه وسلم، أو من 9 نعله، أو من شقفة كان يشرب منها، أو قلامة ظفر، كل ذلك ذكره الذهبي تباعا، لكان أحب إلينا من كل شيء، يقصد من أموال الدنيا، ولو أننا بذلنا الأموال في شراء شيء من ذلك لما عد ذلك تبذيرا ولا إسرافا. هو يريد أن يوصلك إلى قناعة معينة. ما القناعة؟ هو أراد أن يقول أن الإنسان لو قدر على أن يحظى بشيء مما تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق أن يدفع فيه الأموال الطائلة، ولا يعد هذا إسرافا ولا تبذيرا. وهو يعلم أنه في تلك القرون قرابة 8 لم يكن بين أيدي الناس شيء مما تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا قلامة ظفر ولا شعرة من رأسه ولا شسع نعله ولا غير ذلك. فقال: إذا كان الأمر كذلك فلتنفق الأموال في زورة إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه، المسجد الذي بناه بيده. فانظر إلى الطريقة التربوية الجليلة المشرقة إيمانيا في كيفية أنه حبب للناس القدوم إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول: أنت لو تهيأ لك أن تملك أموالا ثم تنفقها في شيء تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عوتبت ولا ما لامك الناس. إذن هذه الأموال أنفقها في الوصول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده. قال: والوقوف عند حجرته والسلام عليه في بلده صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ثم قال: والتلذذ بالنظر إلى أحد الذي أحبه. وأحد جبل معروف، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه، قال العلماء تحتمل أنه أراد أهله، أي أهل الجبل وهم الأنصار الأوس والخزرج. وقيل إنه أراد أن القرب من أحد يدل على القرب من المدينة، لأنه إذا جاء من جهة الشمال ودنا من أحد علم أنه قرب ودنا ووصل من تلك البلدة الطيبة، وما قرب من المحبوب محبوب. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الله عز وجل أودع الجبل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، ولا تعارض ما بين القول الثالث وما سلف. فالحديث يتضمن كل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار ويحب كل ما يقربه من المدينة، ويحب الجبل والجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: كما أودع الله عز وجل التسبيح
الجبال حتى تسبح مع داود، وأودع الله عز وجل الحجارة الخشية من الله، ربنا يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله. فكذلك الجبل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. أراد الذهبي بهذا أن هذه الآثار المباركة الباقية الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان في ذلكم كله، كل ذلك يدل على أن الإنسان الذي يعزم على مثل هذه الأمور ويقدم عليها وينفق من ماله حتى يصل إليها، يدل كل ذلك على أنه كان محبا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل كيف علق الذهبي على هذا الخبر بين السلماني وبين محمد بن سيرين بما علق به وسمعته آنفا، حتى يبين لك ما كان في إشراقة روحه أي الإمام الذهبي وعاطفته نحو نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أحب الذهبي آثار المدينة المنورة، أحب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عن الجامع الصحيح صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. يقول الإمام الذهبي: ولو أن أحدا قطع مسافة 1000 فرسخ ليسمع إسناد هذا الجامع الصحيح لما ذهبت رحلته سدى. ثم قال: وأنا أعلم أن بعض الأكابر يلومني على مثل هذا القول وأنا أعذرهم. فالأول يقول: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا البيت، قال: ولكن من جهل شيئا عاداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام الذهبي نصا، من جهل شيئا عاداه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يعلمون فضل سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. وهذا القول منه يدلك على حال الإمام الذهبي، أنه قبل أن يقبل بجسده على حفظ الحديث النبوي وإدراكه وأن يكون أحد أئمته، هو في بقلبه مقبل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، في حديثه، في قوله، في فعله، في كل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي به ساد الإمام الذهبي وخلده الله جل وعلا، إذ لم يصرفه محبته العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم عن محبة الله جل وعلا. وكل شيء بقدر، الله عز وجل شرع لنا محبة هذا النبي الكريم تبعا لمحبته تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا الذي أردنا من حيث الإجمال أيها الأخ المبارك بيانه في هذا البرنامج المبارك المسمى مشارق الأنوار، في الحديث عن علم من أعلام الأمة الكبار هو الإمام الذهبي، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.